بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولما دعا إلى الله استجاب له عباد الله من كل قبيلة، فكان حائز سبق سبقهم صديق الأمة أبو بكر، فآزره في دين الله ودعا معه إلى الله، فاستجاب لأبي بكر عثمان وطلحة وسعد، وبادرت إلى الاستجابة صديقة النساء خديجة.
وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بين المصنف رحمه الله هنا هديه صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يدعو. وقد سبق لنا بيان هديه صلى الله عليه وسلم في طهارته وفي صلاته وفي صيامه وفي حجه وفي أذكاره وفي سلامه وغير ذلك من الأمور التي كانت من أعماله صلى الله عليه وسلم. وهنا يبين لنا دعوته صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما كان في غار حراء يتعبد هناك، وكان كاره ما عليه الناس من عبادة الأوثان وعبادة الأصنام، إلا أنه لم ينزل عليه الوحي الذي يبين له والنور الذي يهديه، ولكنه جعل الله فيه مما جبله عليه من الخصال الحميدة والصفات الكريمة واستنكار المنكر، فكان يكره هذه الأمور، لكن ما عنده برهان يتكلم فيها. فلما كان في غار حراء ونزل عليه الوحي أول ما نزل، جاءه جبريل وقال: اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقاري، أي لست ممن يقرأ ويكتب. كيف أقرأ؟ أنا لا أخط ولا أقرأ، ما يعرف الحروف، ما يقرأ صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أنا بقاري، يعني لست ممن يقرأ. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه أول شيء نزل عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن سورة اقرأ كان صلى الله ثبتت فيها نبوته، لأن النبي هو من أوحي إليه. ولما نزل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، صار بذلك رسولا، لأن النبي هو الذي نزل عليه الوحي ولم يؤمر بتبليغ الناس. وأما الرسول فالذي نزل عليه الوحي وأمر بتبليغ الناس وإنذارهم. فلما نزل عليه عليه الصلاة والسلام ذلك ورجع وصار عنده نوع من الخوف، لأن هذه أول مرة يأتيه الملك ويخاطبه بهذه المخاطبة، واستنكر هذا عليه الصلاة والسلام، وصار معه نوع من الرهبة. فلما جاء إلى بيته عند خديجة رضي الله عنها وقال إنه حصل كذا وكذا وأنا خائف، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله، ما أنت بمحل أن يحصل عليك شيء، لا مس من الشيطان ولا من الجن ولا من غيرهم، لأن الله جبلك على أحسن الصفات، ومن جبل على هذه الصفات الكريمة ما يمكن أن يحصل عليه سوء. ولذلك قالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك تكره الضيف، تكري الضيف، وتعين على نوائب الدهر، وتحمل الكل من الناس، فمن كانت هذه صفاته ينفع الناس ولا يضرهم، ويصبر على أذاهم ولا يؤذيهم، لا شك أن هذه خصلة عظيمة ولا تحصل لكل أحد، فمن جبله الله على هذه الصفات لا يرى مكروها في هذه الدنيا ولا في الآخرة. فآمنت به خديجة رضي الله عنها لما قال أنه نزل علي الوحي وجبريل كذا وكذا، وذهب إلى ورقة بن نوفل عم خديجة رضي الله عنها وأخبره بما رأى. فلما أخبره بما رأى قال: أبشر، هذه النبوة، هذا الناموس، يعني الملك الذي يرسله الله إلى الأنبياء هو الذي جاءك. فاستعد للنبوة واستعد للأمر واستعد لأذية الناس سيؤذونك ويخرجونك من بلدك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لكن أنا شيخ كبير ضعيف، يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضه، يا ليتني جذع لأناصرك وأعينك لأنك أنت نبي. فبذلك النبي عليه الصلاة والسلام استبشر واطمأن وزال عنه ما كان يحس به من نوع من فدعا الناس. فلما دعا أول من آمن به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي حصلت له هذه الفضيلة العظيمة، وحصلت له عدة فضائل، منها أنه أول من آمن، ومنها رضي الله عنه وأرضاه أنه رفيقه في الهجرة ورفيقه في الغار وصديقه وصديقه. فلذلك أبو بكر الصديق سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن أبو بكر أيضا قام بالدعوة بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، وآمن معه من العشرة المبشرين في الجنة أكثرهم كلهم بدعوة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كالعثمان وسعد وغيرهم رضي الله عنه بدعوة الصديق له وإيمانه. فكيف صار أبو بكر هو حائز السبق؟ ثم كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كان أبو بكر في ذلك المقام غير مقام علي، لأن علي كان صبيا وكان عند النبي في بيته صلى الله عليه وسلم، أما أبو بكر فكان قد استكملت رجوليته وكبير، وقام بالدعوة من حينه ودعا الناس، وأفضل المهاجرين هو الذي دعاهم ودخلوا في دين الله بسببه رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي قام بالدعوة إلى الله، وآمن به بعض من آمن به، وكان يدعوهم إلى الله، ولم يعب آلهتهم. فلما عاب آلهتهم وقال قولوا لا إله إلا الله، شمروا عن ساق العداوة للنبي والأذية له ولأصحابه ولكل من آمن به. أما من قبل لما كان يدعو إلى الله ولو تركنا آلهتهم ما كانوا يقولون له شيء، فلما عاب آلهتهم وقال إن هذا هو الشرك وإن هذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله، وأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله، فنفروا وقالوا وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا، فتواصى بعضهم بعضا بالصبر على عبادة الأوثان ومقاطعة النبي وعدم الإيمان به والأذية لكل من آمن به، كما حصلت الأذية على بلال رضي الله عنه وعلى آل ياسر عمار بن ياسر رضي الله عنه، ياسر وزوجة سمية رضي الله عنها ومن آمن، حتى فروا بدينه من الحبشة. نعم.
وبادرت إلى الاستجابة صديقة النساء خديجة.
نعم، آمنت به من حين ما أخبرها، فآمنت خديجة رضي الله عنها، ولذلك هي أفضل النساء، واختلف العلماء أي أفضل، هي وعائشة رضي الله عنها، فبعضهم يفضل خديجة لأنها هي أول من آمن من النساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولأنها واسته بمالها وبنفسها وساعدته في كل شيء وهو في حاجة في ذلك الوقت، فلذلك. ولكن عائشة رضي الله عنها نفع الله بها بعلمها وغزارة علمها وفقهها، نفع الله بها الإسلام والمسلمين من حيث العلم، فلذلك فضل بعض العلماء نظرا للعلم فضل عائشة، ونظرا للسبق فضل خديجة، وبعض العلماء رحمهم الله قال لكل منهما فضل، فخديجة أفضل في السبق وعائشة أفضل في العلم، ولذلك قال بعضهم وعائشة في الفضل مع وعائشة في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة، فهذه أفضل من حيث السبق وهذه أفضل من حيث العلم رضي الله عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقامت بأعباء الصديقية وقال لها لقد خشيت على نفسي، فقالت أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم استدلت بما فيه من الصفات على أن من كان كذلك لم يخزه الله أبدا.
نعم، لما فيه من الصفات الجميلة، كونه ينفع الناس ولا يطلب منهم شيء، كونه يصبر على أذاهم ولا يؤذيهم، وكونه يقرب ضيف فكل من، وكونه مشهورا بالأمانة والناس يدعونه الأمين في ذلك الوقت لأمانته، وكل من أراد أن يسافر أو يذهب وكان عنده مال أتى به إلى محمد يحفظه له من أمانته. قال من كان بهذه الصفة يأمنه الناس على كل شيء ويحمل ويصبر على ما يأتيه من الناس ويبادر بإكرام الضيف، هذه الخصال، هذه الخصال الكريمة وهذه الشمائل العالية، ما يمكن أن يحصل عليك وأن تتصف بهذه الأوصاف الكريمة. نعم.
ثم استدلت بما هو فيه من الصفات على أن من كان كذلك لم يخزه الله أبدا، فعلمت بفطرتها وكمال عقلها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة تناسب كرامة الله وإحسانه، لا تناسب الخزي. وبهذا العقل استحقت الصديقة أن يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد عليهما السلام.
نعم، هذه منقبة عظيمة ومكرمة من ينالها، وهو أن رب العزة سبحانه وتعالى أرسل السلام إلى خديجة، أرسله مع جبريل، وجبريل بلغه محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه خديجة. إن ربك يكره عليك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، فبشرا بالجنة وسلام من الله سبحانه وتعالى، والمبلغ للسلام جبريل ومحمد، هذا الفضل العظيم من يناله؟ لكن نالته رضي الله عنها بإيمانها وبصبرها وبموازرتها للنبي عليه الصلاة والسلام وبذلها جميع ما تملك بين يديه صلى الله عليه وسلم. هنا.
وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب وهو ابن 8 سنين وقيل أكثر، وكان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأنه كان في بيت النبي، لأن عمه أبو طالب كان عنده أولاد كثير، وكان الوقت وقت مسغبة، وقت مشقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من عمه أن يكون عنده علي من أجل يخفف من أولاده ويقوم بمؤونته ويقوم بنفقته، فكان علي رضي الله عند النبي عليه الصلاة والسلام.
وكان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له في سنة محل.
نعم، سنة محل وجوع، فقال فخفف عنه بأخذه علي يكون عنده يقوم بمونتنا.
وبادر زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلام.
نعم، زيد بن حارثة رضي الله عنه كان غلاما لخديجة، وخديجة رضي الله عنها وهبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فزيد أول من آمن به من الموالي، لأنه مملوك لخديجة، وخديجة رضي الله عنها وهبته للنبي، فكان مولى لرسول الله، وكان حب رسول الله، كان النبي يحبه محبة شديدة لما فيه من الصفات الحميدة من الإيمان القوي والخدمة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه، ولذلك يسميه الصحابة حب رسول الله، يعني الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم النبي ما أحبه إلا لإيمانه ولما يتصف فيه من الأخلاق الفاضلة الكريمة. فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأحب الرسول محبة شديدة، كما تأتي قصته أن أهله أرادوا أن يبدوا يشتروه من النبي ويأخذوا ويذهب معهم فأبى عليه. نعم.
وكان غلاما لخديجة فوهبته له، وجاء أبوه وعمه في فدائه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا غير ذلك؟ قالوا ما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه فأخيروه، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قال قد رددتنا على النصف.
على النصف،
على النصف،
يعني هذا غاية الإنصار. هم جاءوا معهم بالفداء، لأجل يشترون زيد ابنهم يشترونه من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مملوك ولا يمكن بقيمة. فلما أتوا إلى النبي وقالوا معنا الفداء من أجل النفس ابننا وتعطينا إياه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، أنا من بحاجة بالفداء، هذا هو عندكم والخير إنسان هو يبيكم خذوه بدون شيء، قال النبي منكم فداء، وإنسان هو يرغب البقاء معي فأنا ما أتخلى عمن يريد البقاء معي. فقالوا لقد أنصفتنا، هذا غاية النصف، حين نقول ذوك تقول لا، هذا غاية النصف، تخيره إنسان يبي يروح مع أبوه وأمه ولا يبقى معك، الخيار منك، هذا للنبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاه وقال يا زيد هذا أبوك وعمك تعرفه وهذا أنا، فاختر من تشاء. فقال ما أختار عليك أحد يا رسول الله. فاستغرب أبوه واستغرب عمه، قالوا يا زيد تبقى رقيق مملوك وحنا أبوك وعمك، ناخذك معنا وترجع إلى بلادك وإلى أموالك وإلى حقوقك وتكون حر كغيرك من الناس وترضى بهذا؟ قال لقد رأيت من محمد شيئا لا يمكنني أن أتركه. فلما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام ازداد به رغبة وازداد له محبة، وقام صلى الله عليه وسلم ودخل الحجر والناس محيطين به وقالوا اشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فمن ذلك الحين سمي زيد رضي الله عنه ابن محمد، سمي ابن محمد، وذلك أنه كان في ذلك العهد أن الرجل يتبنى شخص يقول هذا ابني أرثه ويرثه لي وسائر عندهم في الجاهلية، لكن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن هذا وقال لا تدعون أحدا لغير آبائهم، ونزلت الآيات في سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم هو أقصر عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. فبعد ذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام زيد ابن حارثة لأن أبو حارثة هو معروف، ونهي عن أحد أن أحد يتبنى شخص فيرثه ويرثه، إنما يرث لأبيه وهو وأبوه يرثه. وأما الأخوة في الإسلام والأخوة في الدين فهذه ماشية والحمد لله، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فإذا تعلموا أباؤكم فإخوانكم في الدين. عليكم السلام. حياك الله. أين
ما طافت؟
اي ما طافت ثم جاء بها في هذا الشكل.
اي نعم.
ما احتمل جاء في الشكل. جاء وطافت طواف الاباء.
اي
فما هو رجل هل هو
صحيح؟ ما دامت انها طافت.
اي
نعم طواف الافاضة ما له حد، ما هم يعني ينتهي وقته. ما دام انت النهار يقول ما له حد. يعني ما يشترط ان يكون في ايام الحج ولو تاخر بعد الحج فلا باس. ما دامت انها جاءت وطافت طواف الافاضة فقد تم حجها. ولا عليها شيء. ما عليها شيء. اي ما يخالف، ما في شيء، لا ما في شيء، لا ما لو ما يبي يشرح الحج ما يخالف. اي صحيح الحج الحمد لله. اي ولا يلحق ابد، ما يلحق ان شاء الله كبيره ولا شيء اذا كانت ان ادت كل المناسك الا هذا فقط ما عدا هذا. ومن المعلوم انه جاءت دخلت بعمره.
لا
المهم انها جت وطافت بنيه الطواف الافاضه، خلاص حج ان شاء الله تام ولا عليها شيء. لا ولا عندها زوج ولا شيء. خلاص ما عليه ما عليه. خلاص المهم انها حجه صحيح. نعم.
وان اختارني فوالله ما انا بالذي اختار على من اختارني احدا. قال قد رددتنا على النصف واحسنت.
نعم هذا هو كلام الانصاف، وقد احسنت الينا انك تقول الفداء ما لي بحاجه، اذا رغب يروح معكم ولدكم في روح بدون شيء، هذا غايه الانصاف غايه الاحسان. نعم. وهذا خلقه عليه الصلاة والسلام.
فدعاه فخيره فقال ما أنا بالذي اختار عليك أحدا.
بالذي أختار. نعم.
أحسن الله. فقال: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا. قال: ويحك يا زيد، أتختار؟
نعم. قال، أي قال أبوه وعمه، قال: ويحك. نعم.
قال: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أهل بيتك؟ قال: نعم، لقد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه إلى الحجر، فقال: أشهدكم أن زيدا ابني أرثه ويرثني. فلما رأيا ذلك طابت نفوسهما وانصرفا، ودعي زيد بن محمد
حتى
جاء الله بالإسلام. فنزلت ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فدعي من يومئذ زيد بن حارثة. قال معمر عن الزهري: ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد. وأسلم ورقة بن نوفل. وفي جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد.
نعم. ورقة بن نوفل هذا عم خديجة رضي الله عنها، كان قد قرأ علم أهل الكتاب وعنده علم ويعرف صفات الأنبياء وما جاء فيه، فهو لما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بماذا آمن به، وتمنى أن يكون في حالة الشباب من أجل أن يساعده وليكون معه حينما يخرجه أهل مكة من مكة من أجل دعوته إلى الله. تمنى أن يكون، ولذلك قال: يا ليتني فيها، أي في هذه الدنيا، يا ليتني جدع، ولكنه شيخ كبير ما يستطيع يعمل شيء. يا ليتني فيها جدع أخب فيها وأضع، يا ليتني معك حينما يخرجك قومك ويؤذوك. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا ويؤذيه الناس، ولكن العاقبة لك والنصر لك. فتوفي رضي الله عنه، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، رأى عليه حلة ورآه، فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة لأنه آمن به. نعم.
ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك حتى باتعهم بعيب دينهم.
نعم، الناس دخلوا في دين الله وكثر المسلمون، وقريش ساكتة عن هذا، لكن لما عاب آلهتهم وسب آلهتهم ونهاهم عن عبادة الأوثان ثارت ثائرتهم، وقالوا إن هذا لأمر عجاب، أن جعل الآلهة إله واحدا، إن هذا لشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اشتد عليه الأذى من قريش، واشتد الأذى على أصحابه، وعذبوهم وقتلوا من قتلوا. نعم.
وقريش لا تنكر ذلك حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساقط عداوة. فحمى الله رسوله بأبي طالب لأنه كان شريفا معظما فيهم.
نعم، كان عمه أبو طالب له قيمة عند الناس، شريف ومعظم فيهم، فصار يحافظ عليه ويحامي عليه ويدفع عنه الأذى من قريش، ولا يستطيعون ينالونه بسوء. أما بقية الصحابة رضي الله عنهم مثل بلال، مثل ياسر وأسرته رضي الله عنه، فهذا حصل عليهم من الأذى ما حصل، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيرهم من المستضعفين حصلت لهم الأذية العظيمة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلمكانته في قريش ولمكانة عمه، فكان عمه له قيمته فهو يدافع عنه، ولكنه مع هذا لم يؤمن به، وهذه حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى، وآية أنه يحافظ عنه ويعترف بأن النبي عليه الصلاة والسلام على حق، ويعترف بأنه صادق، ويعرف أن دينه دين الحق، ومع ذلك لم يدخل فيه. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أن الهداية بيد الله. وإلا فهو يقول أبو طالب في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لكن مش اللي يمنعه، ما دمت انك تدري انه خير الأديان ليش ما تدخل فيه؟ منعه ما قاله في البيت الثاني، قال لولا الملامة او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول الناس يلومون ويسبون، ترك ملة عبد المطلب، ترك ملة ابوه جده، ويروح يتبع ملة ولد اخوه الجديدة، ويترك اباه واجداده وما كانت عليه قريش وكذا، ويترك دينهم ويروح يدخل الدين، وهو يقول يعرف انه حق، لكن ما بين الناس يلومون، ما بين الناس يقولون ترك دين ابوه ترك دين جده، ما بين الناس يقولون هذا، ولا عارف ان هذا حق. ويقول ايضا في غير ذلك لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل. فهو معترف بهذا ومعترف بدينه ومعترف، ولكن الامر يومئذ لله. ولذلك حرص عليه الصلاة والسلام غاية الحرص على ان يقول لا اله الا الله لما حضرته الوفاة، قال يا عم قل لا اله الا الله كلمة احج لك بها عند الله. فهو لما اراد ان يقوله كان عنده بعض اعيان المشركين قالوا اترغب عن ملة عبد المطلب، فمات والعياذ بالله وهو على ملة عبد المطلب، وحزن صلى الله عليه وسلم حزنا شديد، وقال والله لا استغفرن لك. فأنزل الله على نبيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى له عمك، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، من بعد ما تبين أنه مات على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأبواه الحليم. اللهم اهدنا في من هديتنا.
وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها.
نحن حكم عظيمة، مصالح عمه ويدافع عنه ومع ذلك ما اختار دين. هذا الأمر بيد الله، ما هو بيد أحد، لا بيد محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، الأمر لله. ولذلك يقول الله له في موضع آخر من كتابه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الأمر لنا يقول الله، ليس لك من الأمر شيء. فهذه حكمة عظيمة، إن أبو طالب ما الناس مثلا أنه ما أبو طالب وعمه أبو لهب والعياذ بالله، عمه أبو لهب الذي كان يطارده، وكل ما قام يدعو النبي يدعو إلى الله يجي عمه أبو لهب ويقول لا هذا هذا كذا وهذا صابي وهذا في لا تسمعون كلامه لا تطيعوه. وأنزل الله فيه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وهو عمه وخوبه، يتبين لك ان الامر لله سبحانه وتعالى، ما هو لاحد لا لنبي ولا غيره. ويتبين لك ايضا ان الله هو اللي ينصر دينه، فهم وان كانوا هؤلاء اعمامه وقاموا معه قيام بالنسبة غير على ابن اخيهم، ما هو غيرة على الدين، على ابن اخيهم ومحافظة على ابن اخيهم، وصبر ابو طالب على الاذى وصبر على اذية الناس من اجل المحافظة عليه، ان هذا تسخير من الله سبحانه وتعالى. فبهذا يتبين للانسان ان الامر بيد الله، وانه الخلق لا يملكون لاحد نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
واما اصحابه فمن كانت له عشيرة يقول سائل وصلت إلى جدة مع زوجتي وأولادي لغرض العلاج، وفي نية العلاج وفي نيتنا العمرة، غير أننا لم نحرم من الميقات، وبعدها بثلاثة أيام أحرمنا من جدة وأدينا مناسك العمرة وأدينا ما علينا من فدية علي وعلى زوجتي فقط، غير أننا لم نقص الشعر إلا بعد أن لبسنا ملابسنا العادية، فما حكم الشرع في ذلك؟
هذه تتضمن عدة مسائل. المسألة الأولى كونهم ما أحرموا إلا من جدة، فكونوا ما أحرم من جدة إذا كان قصده جايين الجدة للعلاج، وبعد ما وصل إلى جدة طراله أنه ياخذ عمره وأحرم من جدة فلا شيء عليه. وإن كان أنه جاي لغرض العلاج لكن من نيته أنه ياخذ عمره قبل يذهب للعلاج، ما نوى يجلس بجدة، ناوي يذهب ويكمل العمرة ثم بعدين يرجع إليه، فهذا إذا كان على هذه الصورة فعليه دم كونه أحرم من جدة ولم يحرم من الميقات. فإن كان قوله أنه ذبح، إذا كان هذا الذبح عن تجاوز الميقات فهذا الذي عليه وأدى الذي عليه ولا عليه شيء. أما الموضوع الثالث وهو موضوع التقصير، أنه لم يقصر إلا بعد ما لبس، فإذا كان فعل ذلك ناسيا أو جاهل ما يدري أن عليه تقصير ونبه ونقصر، أو ناسي يوم لبس تذكر وقصر، فإن كان أنه لم يقرب زوجته في هذه الأثناء فعمرته تمت ولا عليه شيء. وإن كان أنه ما قصر إلا بعد ما قرب زوجته فهو يجب عليه دم، لأنه وطئ في العمرة وهو لم يتحلل منها. وإن كان لا من حيث لبس الملابس تذكر وقص قبل أن يقرب زوجته فهذا ما عليه شيء، هذا الذي عليه ولا عليه شيء، ولا يؤاخذ بكونه لبس أو غطى رأسه لأنه ناسي، من ناسي ما عليه شيء.
ما معنى الديوث وهل صلاته مقبولة؟
آمنا بالله. الديوث وهو الذي ما عنده غيره على محارمه، يشوف الناس يدخلون على محارمه ولا على زوجته ولا يهمه، على زوجته أو على أخته أو على ابنته أو على محارمه، لازم يغار عليهم ويحافظ عليهم، لأن هذه عورات لابد من المحافظة عليهم ولابد من الغيرة واللي ما عنده غير هذا ما عنده دين، هذا لا بد أن يغار على محارم. الحيوانات تغار، فكيف الآدمي؟ أول شيء أنه من حيث طبيعة البشر الغيرة، والثاني من أن هذه الأوامر الشرعية تأمره بذلك وتؤكد هذه الطبائع التي في النفوس وتجعلها من الدين، الغيرة على المحارم، الغيرة على أزواجه وعلى بناته وعلى أخواته وعلى محارمه، بل الغيرة على تغيير المنكر إذا رأى ذلك ولو منهم من أقاربه، إذا رأى شيئا من هذه الأمور يغار ويغير المنكر، ولا يكون. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله في ذم الذين يتتبعون النساء وينظرون إليهن ويلحقونهن أبصارهن، يقول بعضهم: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك الأسود لحومها أكلت بلا عوض ولا عثمان. فأنت جعلك الله بالنسبة لأزواجك ولمحارمك جعلك منزلة ثلاثة تحافظ عليها وتدافع عنها، إذا ذهبت منك الغيرة والعياذ بالله فإن الدين. أما بالنسبة للصلاة فهذا لا تعلق له بالصلاة، كان يصلي ويؤدي الصلاة على وجهها فالصلاة هذا إثم وذنب، لكنه ما يقضي على بطران الصلاة، الصلاة لها حكمة وهذا له حكمه، فهو يأثم بهذا ويلحق ما يلحق من الإثم والعار في الشيء هذا، أما الصلاة فلا دخل لها بها في هذا. نعم.
يقول: إذا اشترى شخص أسورة ذهب بقيمة 40 ريال مثلا للغرام الواحد وأراد أن يبدله بذهب أخرى بزيادة 3 ريال، هل يعتبر ربا؟
نعم، ما يجوز. إذا اشترى مثلا حلي واستعمله أهله مثلا مدة ثم مثلا صار قديم وأراد أن يجدد الحلي، فالطريقة الشرعية أنه يبيع هذا الحلي على أي شخص، فإذا باعه وقبض الثمن منه يشتري جديد بالثمن الآخر. أما كونه يدفع يجي للصايغ ويقول له مثلا هذه مثلا 10 مثلا مجاول ونحو ذلك، قال: نعم أعطيك إياه، قال: بدالة 10، قال: أعطيك 10 ولكن تعطين هذه وتدفع لي زود 500 ريال، هذا ما يجوز ولا يلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد. فلكن الطريقة الحمد لله ما هم محجور عليك ولا أنت مضيق عليك، الطريقة الشرعية إذا كان عندك حلي تحب أنك تغيره أو تبدله فبعه على الصواب أو على غيره من يشتري الذهب، وإذا قبضت القيمة فاشتر ما تريد بفلوسك التي معك، سواء اشتريتها من اللي انت باين عليه أو من غيره، المهم إذا قبضت الفلوس وصارت معك وفي حيازتك فتصرف كما تشاء، اشتر من صاحب الدكان اللي شرى منك أو اشتر من غيره. أما إنك مثلا تعطيه مثلا الحلي القديم ويعطيك الجديد ثم تأخذ الفرق، فرق الصنعة أو فرق كونه جديد، فهذا ما يجوز. نعم، في الذهب وفي الفضة. نعم.
امرأة جاءتها العادة الشهرية في بلد يقول جاءتها العادة الشهرية في بلدها، وبسبب السفر في الطريق جاءتها الاستحاضة، ووصلت إلى مكة وطافت وسعت، فما حكم ذلك؟
كان يتحقق إنه هو هذا مدة الحيض، وإن هذه استحاضة فالاستحاضة ما في بس أنها تغتسل وتتنظف وتطوف، لأن الاستحاضة ما تمنع، أما إن كانوا مدة الحيض فهو ما يجوز الحيض، ما الحائض ما تقرب الحرم ولا، أما إن كانت الاستحاضة والاستحاضة لأنها تكون مستمرة معها فهي تعمل ما تعمل الطائرة.
يقول: ماتت زوجة وتركت وراءها مبلغ من المال، فهل يقسم هذا المال على زوجها وأولادها وبناتها، أم أنه يتصدق بهذا المال عنها علما بأنه ليس عندها أب أو أم؟
لا، المال اللي تخلفه الزوجة أو يخلفه الزوج أو الوالد أو الولد هذا للورثة، قسم عليهم على كتاب الله، ما دامت له زوج ولها أولاد فالزوج يستحق الربع والباقي يوزع على أولادها الأقرب فالأقرب، وإن كان لها والد فله السدس، وإن كان لها والدة فلها السدس، والباقي يوزع على الأولاد ولا يتصدق به. إلا اللهم إذا كان الجميع الزوج والأولاد والورثة كلهم اتفقوا على أنهم يتنازلون عنه ويتصدق به عنها فكثر خيرهم وتساب الله خير وجائز هذا. لكن الحق لهم هذا المال انتقل منها من الميتة إلى الورثة وهو مالهم، فإن أخذوه فهو حقهم ويستحقونه وشيء أعطاهم الله إياه، وإن أرادوا هم بنفسهم أن يتبرعوا به لها بجعله وقف أو بالصدقة عنها فجزاهم الله خير، وهذا إن شاء الله يصل التواب. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا انت وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله.